أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتجبين. حديثنا مخصص لعلم الطريقة كما ذكرنا في الجلسة السابقة، وعلم الطريقة يهتم بدراسة مناهج الفهم، ومناهج الفهم متعلقة بالدوائر المعرفية بشكل عام، بالدوائر المعرفية التي تناولت الفهم. أهم ما في هذا الجانب، أي فهم الآن مهما كان بسيط يتألف من ثلاثة عناصر. أي فهم مهما كان، عنصر هو نفسه اللي نطلق عليه الفهم، وعنصر ثاني هو النص، لأنه إحنا نقصد بذلك أنه فهم النص وليس غيره، والعنصر الثالث القبليات. والفهم يكون عبارة عن نتاج لكلا العنصرين الآخرين، يعني الفهم هو نتاج عنصر القبليات ونتاج عنصر النص، بحيث أن فهم من غير قبليات مستحيل، وفهم من غير نص أيضا مستحيل، لأنه هو متعلق بالنص، لابد أن يكون الموضوع موضوع النص. فالفهم هو نتاج لكلا هذين العنصرين، القبليات والنص، وبطبيعة الحال لابد من دراسة كلا هذين العنصرين. طبعا أول ما يتبادر في الذهن، إذا كانت عندنا قبليات، يعني عندك أنت معارف مسبقة قبل أن تدخل إلى دراسة الفهم، فأول ما تتولد عندك إشكالية، ما الذي يبرر لك أن تصل إلى حالة التطابق ما بين المعرفة التي تحملها وما بين النص؟ يعني ما الذي يبرر تطابق الفهم مع النص؟ لأنه الفهم بالنتيجة هو نتاج مشترك، هو ليس نتاج النص. لو كان نتاج للنص فقط لكان فكرة التطابق ظاهرة وواضحة، يعني أنت تأخذ هذا النص ويأتي إلى الصور الذهنية، وهذا اللي نعبر عنه بالفهم، وتنتهي المسألة، فإذا تحصل حالة تطابق. ولكن بما أنه أنت عندك قبليات معرفية، وهذه القبليات تشترك تتفاعل مع النص، بذاك الوقت تطرح هذه الإشكالية، ما الذي يبرر التطابق؟ بغض النظر الآن ما تحدثنا عن القبليات ما هي، لأنه القبليات لا شك هي أنواع متعددة ومتكثرة، وأنا مقسمها إلى أقسام بعدة أشكال في كتاب منطق فهم النص. فبالتالي هذه الإشكالية هي الإشكالية الأساسية المتعلقة بالفهم الديني، تختلف هذه الإشكالية عن الإشكالية اللي عادة تعد في الدراسات الأدبية، اللي يتناولوها مثلا نقاد الأدب، أو اللي يتناولوها أصحاب القراءات الحديثة سيما الغربية. فعادة هذه الإشكالية غير واردة، لأنه ليهمهم في ذلك هو ثراء المعنى، وبالتالي يركزون على هذه القبليات بأنها هي القبليات الناشطة في الغالب، والتي تؤدي إلى سعة في الانفتاح على النص وسعة في القراءات، ومن ثم لا تصل إلى حد معين في هذه القراءات، يعني لا توجد قراءة نهائية ولا يوجد فهم دقيق متطابق نهائي. كل فهم يجر إلى فهم آخر، وكل قراءة تجر إلى قراءة أخرى، وهكذا. في الفهم الديني بطبيعة الحال الأمر يختلف من هذه الناحية، يعني إحنا نجعل الإشكالية هي إشكالية التطابق، هل باستطاعتنا أن نصل إلى التطابق وما حدود هذا التطابق؟ هذه الإشكالية الأساسية، لكن هذه ما باستطاعتنا طبعا أن نتحدث عنها بشكل مباشر إلا حينما نتحدث عن النص، عناصر النص، وكذلك الجانب الآخر القبليات أو أقسام القبليات، القبليات المعرفية، لأنه حتى نصل إلى أنه الفهم مدى دقة هذا الفهم اللي هو منبني على كلا هذين الجانبين أو كلا هذين العنصرين، النص والقبليات. في النص عادة المتعارف عليه هناك عنصرين أو شيئين يشكلان النص، متى وجد فإذا يكون عندك هناك نص. العنصر الأول هو عنصر اللفظ، يعني النص هو متكون من ألفاظ، ولكن الفاظ في حد ذاتها لو جمعتها بأي شكل من الأشكال ليس بالضرورة تؤدي إلى نص، ليس بالضرورة، ممكن تجمع ألفاظ متفرقة متناثرة وما إلى ذلك لا تشكل، ليس لها معنى ممكن أن يكون. إذن هناك عنصر ثاني متعارف عليه وهو السياق، السياق الدلالي أو السياق اللفظي. فعندك ألفاظ وعندك سياق، عندك علاقة، علاقة ما بين هذه الألفاظ، فالعلاقة مهمة، العلاقة خارجية تعتبر جزء من أجزاء النص، ليس فقط الألفاظ وإنما السياق، هذا المتعارف عليه. ومنه يستنتجون أن القراءات تارة تكون قراءات العمل بالظاهر وأحيانا يسمونه بالتفسير، وتارة أخرى تأتي قراءة أخرى يترك الظاهر أو العمل بغير الظاهر، بغير ظاهر النص، ويسمى بالتأويل. يعني حينما يكون ما يعبرون عنه أنه النص هذا مجازي فيعمل هو بالتأويل، يحاول أن يؤول النص إلى جهة أخرى، أحيانا جهة عقلية أو غير عقلية، يعني بدافع عقلي أو بدافع آخر. لكن بكل الحالين أنه إما أن تأخذ بالظاهر، وكثير من الأحيان يسمون هذه العملية تفسير، وإما أن لا تأخذ بالظاهر فتسمي ذلك أنه بالتأويل. هذه الطريقة، طريقة العلماء عادة المبتنية. إلا أن واقع الأمر أن هناك عنصر ثالث ممكن أن نضيفه إلى هذين العنصرين، أنا أطلقت عليه بعنصر المجال، وهنا شرحت أنه فكرة المجال. وفكرة المجال تخلينا نصل إلى نتيجة على أن القراءات ليست ثنائية كما ذكرنا، أن عندك إما العمل بالظاهر فهو التفسير أو العمل بغير الظاهر فهو التأويل، وإنما هناك قراءة ثالثة مختلفة، لا هي تفسير أو العمل بالظاهر، أنا أقول التفسير لأنه أحيانا التفسير يؤخذ بالمعنى الأعم، لكن أحيانا يعبرون أنه يقولون العمل بالظاهر هو عبارة عن التفسير، لا هو الأخذ بالظاهر ولا هو عمل بالتأويل، العمل يعني بخلاف الظاهر، وإنما هناك أيضا قراءة ثالثة منبنية على فكرة، هذه فكرة، فكرة المجال، أنك حينما تنظر إلى النص أي نص كان، حتى لو كان هذا النص عبارة عن جملة واحدة، أول ما يتبادر أنه في ذهنك هذا التبادر الأول العام المجمل، أن النص يتحدث عن شيء كأنه محاط له حدود معينة، هذه الحدود لا يخرج عنها، فبالتالي أنت تعرف أن هذا النص ميدان، هذا بغض النظر سواء فسرت هذا النص أم لم تفسره، مثل الآية القرآنية الكريمة التي تقول الرحمن على العرش استوى، على هذه البساطة تعرف أن هناك من يفسر هذه الآية بحسب الظاهر ويعتبر بأن لله عز وجل عرش، وإن كنا ما ندركه لكنه عرش مهما يكون، يعني أشبه بالسرير القابل للجلوس عليه، والرحمن واضح أيضا الله عز وجل، هذا اللي يأخذ بالظاهر. الجانب الآخر الذي يؤول هذا النص لدوافع عقلية يقول له غير معقول، يعني هذا راح نجعل من الله عز وجل عبارة عن جسم محدد وما إلى ذلك، يشكلون على هذا، فلا بد أن نؤول هذا النص، وبالتالي التأويلات هنا تختلف من عالم إلى عالم، مثلا بمعنى الاستيلاء أو أشياء أخرى، بالغالب أنه يكثر هذا المعنى بمعنى أنه استولى على العرش. لكن في كل الحالين سواء هذه الحالة أو تلك الحالة أن هناك حدود للمعنى متعلق في مجال معين وليس غيره. يعني لو سألتكم سؤال، هل المعنى يتعلق بمجال سياسي؟ الرحمن على العرش استوى، هل لهذا المعنى له مجال سياسي؟ هل لهذا المعنى له مجال اقتصادي؟ هل لهذا المعنى مجال إداري مثلا، إلى علاقة بالمجتمع، إلى علاقة بالسلطة، إلى علاقة بالمرأة، إلى علاقة بالأرض، بهذه المجالات المتعددة الكثيرة؟ قل لي لا، ليس له. أقول لك تعرف هذا المعنى؟ ربما تقول لي ما أعرف أنا المعنى بالضبط، أنا متردد، ما أدري إذا كان أخذ بالظاهر أو أخذ بالتأويل، وحتى بالتأويل إلى أي معنى من المعاني، ربما تقول لي أنا ما أعرف حقيقة، ولكن أنك على يقين، هذه المسألة على يقين وقطع، بأن هذه الآية بعيدة كل البعد عن المجالات الأخرى اللي ذكرناها، مجال سياسي إداري كذا، فإذا أنت أضطرت إطار معين، هذا الإطار المجمل المعين يختلف عن الجوانب أو المجالات الأخرى. ففكرة المجال هذه مهمة جدا في هذه الناحية، بحيث في تفسيرك لو خرجت عن هذا المجال لأصبحت قراءتك قراءة ثالثة. وهنا عندنا بعض الاتجاهات كثير من الأحيان أنه تنسب إلى القراءات التأويلية، أنا ما أعتبرها قراءات تأويلية، وإنما أطلق عليها قراءة أخرى أسميها استبطانية، الأخذ بباطن النص، أو أسميها قراءة ترميزية، الأخذ جعل النص رموز يوحي إلى أشياء أخرى غير ظاهرة. يعني إحنا نعرف أنه في بعض الآيات القرآنية مثل آية النور، وكيف فسرها الفلاسفة؟ عادة يكثر هذه الظاهرة لذا، أو القراءة الثالثة عند الفلاسفة والعرفاء، الآية لها مجال معين ولكنهم يحولون على مجالات أخرى، مجال العقل الأول، العقل الثاني، على الفلك، الفلك الأقصى، الفلك الأدنى وما إلى ذلك. فهذه القراءات قراءات استبطانية ترميزية بعيدة عن المجال المؤطر للنص، وبالتالي يصبح عندنا ثلاث قراءات وليس قراءتين. عندنا القراءة التي تأخذ بالظاهر واللي سميناها التفسير، إذا صح التعبير هذا بها التفسير، والقراءة الثانية اللي سميناها التأويل ما تأخذ بالظاهر، والقراءة الثالثة الاستبطان. كل هذه القراءات إنما معتمدة على فكرة المجال. طبعا أحيانا قد تخطئ فكرة المجال إذا دخلت شوية، إذا دخلت ربما يعرفك بعد أكثر، لكن في حدود النص معين المعطى لك عادة تعرف فكرة المجال. أما إذا ما كان نص محدد فذاك الوقت تكون عندك توقعات، لأنه يجوز أنا نص معين أنا ذكره بس ما ذكره ما أقصد به بحسب الظاهر اللي يجي في بالك، وإنما يجي في شيء آخر. يعني بعض العناوين أحيانا أو بعض النصوص تعطيك فصفة، مثلا بعض النصوص أحيانا فلسفية يوصف لك إياها بشكل قصة، مثل حي ابن يقظان. لو كنت فرضا ما عندك اطلاع عن ابن الطفيل وطريقة الفلاسفة والعرفاء وما إلى ذلك، وتقرأ بعض قصصهم، هي قصصهم رمزية، ربما تمر على بعض العبارات قد في البداية أنت تصورها يتحدث ربما عن قصة عادية، إما رواية خيالية أو رواية حقيقية، لكن لما شوية شوية تدخل تشوف لا الموضوع غير شكل، فكأنه توقعاتك راح تتغير. التوقعات الأولية راح تكون ضمن مجال معين، ثم بعد ذلك تذهب إلى مجال آخر التوقعات الأخرى. فهذه فكرة المجال. فكرة المجال إذا أردنا نحصرها كأنه أشبه بالطريقة الرياضية، يعني فيما يتعلق بالقراءات الثلاث، باستطاعت أن نقول بالنسبة للأخذ بالظاهر أنا أعبر عنه بالاستثار، طبعا أنا ما أعبر عنه بالتفسير لأنه فكرة التفسير عندي شيء ثاني الآن إن شاء الله أطرقها. الاستثار إذا أريد تعبر عنه أقول هو الأخذ بالمجال زائد الظاهر، أو الظاهر زائد المجال، المجال زائد الظاهر. إذا أخذت بالمجال تحددت في حدود المجال وأخذت بظاهر النص فإذا أنت أخذت بالاستفهار، هذا اللي عبرت عنه بالبداية بأنه وكأنه تفسير. أما التأويل أنت تأخذ بالمجال أيضا ولكنك ما تأخذ بالظاهر، إذن المجال ناقص الظاهر، هذا فيما يتعلق بالتأويل. أما الاستبطان أو الترميز فهو يختلف عن كلا هذين أو كلا هاتين القراءتين، فهو عبارة عن الأخذ ناقص المجال ناقص الظاهر، لا تأخذ بالمجال ولا تأخذ بالظاهر. طبعا إذا ما أخذت بالمجال معناها أنت ما أخذ بالظاهر أصلا، فباستطاعتك نقول عدم الأخذ بالمجال كليا، لأنه كلا القراءتين السابقتين كلاهما يأخذان بالمجال، إلا أن أحدهما يأخذ يضيف إلى ذلك الظاهر والآخر لا يضيف الظاهر. أو باستطاعتنا أن نعبر مثلا على الأول نستح الأخذ بالظاهر وكفى هذا بدون ما نذكر المجال، والثاني عدم الأخذ بالظاهر وكفى، الثالث عدم الأخذ بالمجال بهذه الصورة. فهذه إذن ثلاث قراءات، طبعا أنه فيدنا من حيث أنه التمييز بما طرح في تراثنا أو حتى غير تراثنا، من أن القراءات ما باستطاعتنا أن نجمعها مع بعض مثل ما بين عادة يجعلون مثل القراءات اللي قائمة على الاستبطان اللي ذكرتها مثل عادة قراءات الفلاسفة والعرفاء يجعلونها ضمن التأويل، هي في الحقيقة ليست بتأويل، هي أبعد من التأويل، لأنه أحيانا التأويل في دواعي معينة قد تجعلك أنه تأخذ بالتأويل أو تضطر إليه في حالات معينة، وأحيانا في عندك تأويل قريب وعندك تأويل بعيد، لكن بكل الأحوال ربما تضطر له، إلا أنه بعدم الأخذ بالمجال يعني بالقراءة الاستبطانية هذا يبعدك، أنت تتكلم فيه كذا هو يحيلك إلى أشياء أخرى، تقول له طيب وين المناسبة، وين الدليل على ذلك من النص، بس بيّن لي وين الإشارة، ما تجد إشارة معينة لأدنى مناسبة. وهذه طريقة طبعا قديمة هي بالحقيقة، حتى قبل الإسلام كانت تمارس طريقة بهذا الشكل الاستبطانية أو الترميزية، كانت شائعة عند ما يسمى بالهرمسية، يعني هذول اللي ينسبون علمهم إلى هرمس مثلث الحكمة، بغض النظر أنه من المقصود أحيانا يقولون أنه هرمس هو عبارة عن نفس نبي الله إدريس بحيث صاحب الحكمة، ثم ظهر هناك شخصيات مختلفة ينسب لها هرمس، في عندك هرمس اليونان وعندك هرمس مصر، يعني يجعلون من هرمس هو أشبه بالملهم بالنسبة لهم، وهرمس هذا لأنه باعتبار صاحب حكمة وصاحب معرفة فدائما يغوص في الباطن، فسميت بالغنوصية يعني يغوص في الباطن ومن ثم يستخرج المعاني، هو لا يهتم في هذا الظاهر، يعني أنت لا تفهم هذا الباطن هو يفهمه، وأنت لا ترى أن هناك علاقة ما بين الظاهر والباطن وهو يستكشف هذا الباطن. هذا فيما يتعلق بالعالم الخارجي، أدخلت في دراسات النصوص فأخذت النصوص أيضا تخضع إلى هذه القراءات، ولكن هي بالحقيقة قراءات استبطانية بحسب هذا التمييز اللي ذكرناه. طبعا أنا ذكرت أنه التفسير عادة عندي بالإصطلاح هنا شوي يختلف، لأنه التفسير اعتبر أعمق من قراءة أخرى أطلق عليها بالإشارة، يعني كانوا عندنا قراءتين، قراءة إشارية وقراءة تفسيرية. القراءة الإشارية فيها هذه الثلاثة اللي ذكرناها، فيها الاستظهار وفيها التأويل وفيها الاستبطان، والتفسير أيضا فيه نفس الشيء، فيه الاستظهار يعني العمل بالظاهر وفي أيضا التأويل وفي الاستبطان، ولكن القراءة الإشارية هي قراءة مجملة غير مفصلة، أما القراءة التفصيلية فهي تدخل في تفصيل النص حتى تعرف حقيقة الواقع الخارجي، لأنه أحيانا أنت عندك بعض النصوص صح بعض الأحيان كأنه يندك التفسير مع الإشارة حينما يكون النص واضح تماما حتى بمفهومه بما يعبر عن الحقيقة الخارجية، ولكن أحيانا لا ما يعبر لك، تفهم من النص بس ما تعرف حقيقة الخارجية ما هو. يعني مثلا افترض القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الجنة والنار احنا نعرف المعنى، مثلا عن الجنة حينما يحدثنا احنا نعرف المعنى، لكن ما نعرف بالضبط الحقيقة الخارجية كيف تكون انه هذه الجنة، يعني هل هي مادية بحتة بهذا الشكل او شيء اخر غير مادي، هذه المسألة ما باستطاعتنا طبعا انه ندركها على وجه اليقين. او الآية القرآنية على سبيل المثال وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى، تفهم المعنى، هو يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له انت هذا اللي رميته مو انت اللي رميته ولكن الله هو الذي رمى، طيب انا افهم هذا المعنى، رمية النبي اصبحت نسبت وحيلت من النبي ونسبت الى الله عز وجل، لكن لما اريد اصورها كحقيقة خارجية انا فهمت المعنى، لكن كحقيقة خارجية كيف اصورها؟ على مستوى التفسير تجد الاختلاف ما بين العلماء من حيث الاشارة كاشارة او بالنسبة للآية واضحة عند الجميع، ربما لا يختلفون في ذلك أن هذه الرمية أحيلت من النبي ونسبت إلى الله عز وجل، هذا اللي أفهمه من الآية وهو ظاهر، ولكن من حيث التفسير من حيث معرفة الحقيقة الخارجية كيف من الذي رمى بالنتيجة حقيقة خارج، من هو الرامي؟ الله من النبي مثلا، هنا تجد أنه خلاف، الخلاف اللي موجود مثلا عند الله. افترض عندي الأشاعرة يعتبرون أن هذه الآية دليل على صحة مقولتهم بأنه لا فاعل في الوجود إلا الله عز وجل، هذه إذن هذا تفسير ضمن منظومتهم، هم عكسوا منظومتهم الفكرية على فهمهم لهذا النص. مثلا تجي إلى محي الدين بن عربي يقول نعم أن الرمية لله عز وجل لأنه كل نبي ورميته كلها عبارة عن صور إلهية، ف كل هذه الصور والأفعال كلها عبارة عن صور إلهية بدون استثناء، فهذا طبعا أيضا نوع من التفسير يريد يعبر لك عن حقيقة خارجية، نوع من التفسير إنما منبني أيضا عن منظومة العرفانية أراد أن يعكسها على فهمه للنص. فهناك بطبيعة الحال خلافات تكون أحيانا تكون في هذا المدى في التفسير، قد يتفقون في الظاهر ويختلفون في الإشارة، في الظاهر الإشاري ولكنهم يختلفون في الحقيقة الخارجية، فإذا الحقيقة الخارجية هذه الإنسان أنا أسميها وأطلق عليها تفسير، يعني بغض النظر راضي عنه ولا مراضي، هل هو هذا التفسير ينطوي على تأويل أو على استبطان أو على استطار هذه مسألة أخرى، ولكن كلها أعدها من التفسير، يعني غير مسألة الإشارة، لأن الإشارة مجملة ما تعطيك كل التفاصيل المتعلقة مش واضحة، لكن هنا في التفسير يعطيك تفصيل يوضح لك، يعني يوضح لك الجنة مثلا يقول لك الجنة مادية بحتة هذا التفاح اللي يشوفه هنا أنا راح أشوفه هناك. هذا نوع من التفسير. أو يقول لك لا، الجنة ليست مادية مثلا، وإنما هي صورية على سبيل المثال، أو حتى نفسية كما يقول فارابي وابن سينا وأتباعهم. يقول لك إنه الجنة والنار هي عبارة عن صور نفسية، مثل ما بالمنام. بالمنام إحنا مو نشوف فاكهة ونشوف نفسنا، نمشي ونركض ونطير مثلا، ونتعامل مع الأشياء ونتألم ونلتذ. فيقولون أيضا الجنة والنار بهذه، يعني في الجنة أنت تلتذ، ولكن هي عبارة عن كلها صور، وانت كأنه مصور حالك دا تتعامل مع أشياء خارجية، بس هي كلها في المنام. أو دا تتعذب انت وتتصور حالك انت في النار والعذاب، لكنها أيضا صور. صور هذه كلها عبارة عن تفسير، كلها عبارة عن تفسير وليست محض إشارة. فإذا هذه، إذا انتهيت من هذه الناحية بشكل مجمل فيما تطرقت له، أن عناصر النص اللي ذكرتها، إذا أريد أختصر عناصر النص اللي ذكرتها هي عناصر ثلاثة وليست اثنين: عنصر اللفظ وعنصر السياق وعنصر المجال. ويترتب على ذلك من هذه العناصر عندنا استظهار وعندنا تأويل وعندنا استبطان أو ترميز، ثلاثة قراءات. وهذه القراءات الثلاثة متضمنة إلى مرحلتين ومستويين: مستوى الإشارة وكأنه مستوى سطحي ما داخل بالعمق، ومستوى تفصيل الآخر اللي أطلقت عليه تفسير أو سميه توضيح أو شيء، ما لقيت مصطلح ربما مناسب أو شيء. الآن إذا انتقلت، يعني إذا اكتفيت من هذه العناصر الثلاثة فيما يتعلق بالنص، المشكلة اللي أمامي الأخرى هي المشكلة الأهم، هي مشكلة القبليات. بداية الإنسان هو ما يبدأ بالنص. الإنسان دائما حينما يبحث، عالم ولا غير عالم، هو بالحقيقة ما يبدأ بالنص. ماكو إنسان بدأ من ولادته وإذا أمامه النص ومن ثم هو يقرأ النص ويفهم هذا النص، ما موجود هكذا إنسان. أول ما يبدأ الإنسان إنما بالقبليات. القبليات هي بالأساس اللي بادي، يعني هو متركب ذهن البشر في البداية من خلال القبليات اللي موجودة عنده. وهذه القبليات هي بالأساس حاضرة، وربما تكون ما أقول كاملة لكن شبه مكتملة، موجودة يعني بقوة، ما أقول إنه كاملة تماما لكن موجودة بقوة، ومن ثم يتفاعل مع النص. فبالتالي هذا الموجود اللي موجود عنده بقوة كيف لا يؤثر على فهمه للنص إذا هو في البداية موجود عنده؟ ففي الأساس الإنسان هو منبني من هذه القبليات. طبعا القبليات لما أسميها قبليات أحيانا، لأنه قبليات أعتبرها قبليات بالنسبة لفهم النص، لكن هي أحيانا بالنسبة للواقع الخارجي، إذا علاقتها بالواقع الخارجي قد تكون بعديات وليست قبليات. الخبرة الحسية على سبيل المثال هذه من البعديات، التجارب اللي نكسبها من الواقع الخارجي، التجارب العلمية وغير العلمية الاجتماعية، كلها من البعديات بالنسبة للواقع الخارجي، ولكنها بالنسبة للنص من القبليات. أنت حامل هذه الخبرة ومشكل ذهنك من عندها، وأحيانا مشكل بشكل منظومي. أنت من البداية مثلا عندك اطلاع على الفلسفة، أو عندك اطلاع على علم الكلام قبل ما تدخل للنص، أو عندك اطلاع على الفكر الحديث داخل في الجامعة ومتعلم بعض علوم الجامعة، واطلاعك على الفكر الغربي المختلف مثلا سواء بالعلوم الطبيعة أو بمجالات أخرى اجتماعية وفلسفية وما إلى ذلك. هذه كلها راح تشكل صيغ ذهنك بصياغة معينة، فبالتالي لما تأتي إلى النص لابد أن يؤثر ذلك على فهمك للنص. وبالتالي هنا حينما يؤثر ذلك على فهمك للنص، هذا شيء تأمى بيت، يعني كل إنسان حتى هذا اللي العالم اللي يقول إنه عنه منعزل ودرس دراسات حوزوية من البداية من صغره، قد عمره مثلا 10 سنوات 5 سنوات بدأ بالدراسة، هو بالحقيقة ممتلئ بالقبليات قبل دخوله إلى النص، لأنه هو ما راح يدخل رأسا للنص كيف إنه يفهم النص رأسا، فلا بد إنه يتعلم كثير من العلوم وكثير من المقدمات وخبرته الخاصة وعائلته. وبالتالي هو مصاغ من البداية، نستطيع أن نقول هذه الصياغة سوف تنعكس على فهمه للنص، إلا الإنسان الذي يعي، يعني يخرج من هذا الحجاب ويخرج من هذا الحاجز، لأن هذا راح يصبح حجاب للعلم لا شك ولا ريب. أنه إذا أنت عندك خلفية كبيرة قوية في ذلك، هذه ما راح يخليك أنه تشوف النص كنص، تشوف كأنه تتعايش مع النص في داخله، وإنما راح تفرض عليه قبلياتك، وبالتالي أنت راح ما تصبح تقرأ النص كنص بقدر ما راح تجعل من هذه خلفياتك هي التي تقرأها مرة ثانية، تعكسها مرة ثانية، كما حصل بأصحاب المنظومات الفلسفية والكلامية، عكسوا منظوماتهم وطرحوها على النص. مع ذلك أن الإنسان هكذا مصاغ، وبالتالي تطرح مثل ما ذكرنا إشكالية التطابق، يعني إذا كان بهذه الصورة فكيف نصل إلى التطابق؟ طبعا عند الغرب ركزوا على القبليات من الناحية الذاتية، لأنه بالنتيجة هناك قبليات موضوعية وهناك قبليات ذاتية. القبليات الذاتية اللي يمكن ربما أنا الآن في خلال كلامي كأنه دائر في مدارها اللي ذكرتها، أنه الإنسان يعيش في بيئة فهو ضمن هذه البيئة بطبيعة الحال يأخذ معلوماته ومعارفه حتى من الأبوين، يعني من الأبوين بالدرجة الرئيسية لأنه باعتباره هو كطفل مثلا في البداية، ثم في المدرسة، ثم في المجتمع اللي هو عايش فيه، هذه كلها أنه يأخذها ويتربى عليها. وأحيانا الجانب الجيني والجانب البيولوجي والجانب الوظيفي الفسيولوجي، هذه كلها تأثر على الجانب النفسي، يعني في شغلات أنت تميل لها بس مش عارف ليش أنت تميل لها، ما تميل إلى الرأي المقابل، أنت تميل لهذا الرأي وما تميل لذاك الرأي، ربما ما تدرك ليش ميلك لهذا الرأي ولماذا مثلا لا تميل إلى الرأي المقابل. أحيانا أنت ما تعرف شو السبب لماذا هذه الميول، وغيرك على العكس قد يميل إلى هذا الجانب، كأنه الجانب النفسي إلى أثر في صياغة فكرك بشكل إذا لم تكن واعي بذلك، فيصبح مثل هذا العلم أو مثل هذه الخلفيات هي الحجاب، الحجاب عن العلم. أحيانا يعني يعجبني كلام بعض العرفاء في هذا الجانب، يعتبر أن العلم حجاب، هذا العلم اللي تكسبه هو نفسه حجاب عن معرفة الحقيقة، هذا يحجبك، هذا مش يعلمك، هذا يجهلك، لأنه يصنع عندك ما يسمى من ناحية المنطقية بالجهل المركب وليس الجهل البسيط. يا ريت تعترف وتقول والله عندي جهل بسيط أنا، لأنه ما يعرف بهذه القضية شيء بعدني مثلا، هذا جهل بسيط، ولكن حينما تقرر بأن هذه حقائق ثابتة كذا كذا كذا، وإذا هي بالحقيقة نتيجة أنه الخلفيات والتأثيرات النفسية الموجودة تمدارس زين مواعي لها ما نفكر فيها زايد، فبذاك الوقت يصبح هذا العلم اللي أنت تعلمته سواء في الحوزة أو خارج الحوزة، في الجامعة أو خارج الجامعة، في أي مكان، يصبح في حد ذاته هو عبارة عن حجاب للعلم، هو لا يعرفك الحقيقة ويسد بالك، خصوصا لما ينطوي هذا علمك على تقديسك لشخصيات معينة، حينما تقدس وخصوصا تقديس الأموات بطبيعة الحال هذا ما راح يخلي لك أنه معرفة حقيقة بشيء. يعني الطوسي حينما كان أنه الطوسي كان موسوعي، ولا نعرف أنه بكثرة تناقضاته الطوسي، لكن في ذاك الوقت كان الطوسي يعني على ما يوصف هو أشبه بالإمام الثالث عشر، لأنه العلماء حتى العلماء دعك عنه قلدوا لمدة ما يقارب 100 سنة، كانوا يأخذون بآراء ما باستطاعت أحد يتجرأ على الرد على الطوسي، حتى جاء ابن إدريس الحلي ثم نزع هذه الهالة، وكان مو من السهولة بطبيعة الحال، يعني كان هناك معارضة وخلاف على ذلك. فأقول هذه هي مشكلة القبليات، وهناك ما يسمى بالأوهام، أوهام اللي يذكرها بيكون، أوهام بيكون الأربعة، ومن ضمنها طبعا مسألة نزعة التقليد اللي جارية، ويذكرها قبل بيكون الغزالي، يعبر تعبيره تعبير جميل، يقول إنه أغلب العلماء المتوسمين بالعلم معروفين بالحقيقة ليسوا بعلماء وإنما مقلدين، صفة العلم عندهم بس هو بالحقيقة مقلد منها، ما يحقق في شيء. يقول بدليل، هو في ذاك الوقت يقول بدليل أنك لو عرفت مسألة واضحة على أشعري وقلت له هذه المسألة عرضت، هذه مسألة اعتزالية لا نفر منها رغم وضوحها، لا نفر منها، وقلت لو عكست المسألة أيضا نفس الشيء لا نفر منها، لو عرضتها على اعتزالي وقلت هذا الرأي يعود إلى الأشاعر لا نفر منها أيضا. قال دليل على أن الناس لا يتعاملون في التحقيق العلمي كتحقيق، يعني بغض النظر من قال، أي مذهب، أي رجل، أنا ما لي علاقة من قال، أي شخص، أي رجل، وإنما أريد أن أحقق في المعرفة كمعرفة، أريد أعرف هي صحيحة ولا غير صحيحة، وما يتقدم العلم إلا بهذه الطريقة. بالحقيقة ما نجح العلم الطبيعي، وهذه قرروها لاحظوها يعني بشكل واضح، العلم الطبيعي الحديث ما استطاع أن يخرج عن أزمته إلا بمبدأ واحد، وهم يعترفون في ذلك أن الذي جعل التطور في العلم مبدأ واحد سمي وأطلق عليه مبدأ المراجعة، ما تكسبه من معارف عليك أن تراجعه على الدوام، هذا اللي يؤدي إلى التطور العلمي. أما بغيره فيصنع عندك حالة من السكون وحالة من التقليد اللي تخليك بالحقيقة ما تخرج عن المرحلة اللي أنت فيها. طيب القبليات على أهميتها طبعا تنقسم، الغرب ركز على القبليات الذاتية اللي ذكرناها الآن اللي تكلمنا عليها، مختلف التأثيرات، تأثيرات خارجية وتأثيرات داخلية، ميول نفسية وما إلى ذلك. في عندك قبليات منضبطة موضوعية، يعني في عندك قبليات موضوعية أو منضبطة، لها انضباط علمي بغض النظر توافق عليها ولا ما توافق عليها، لكن مقننة بشكل قواعد معينة. يعني تقول أنا دليلي على هذه القضية هو هذه القاعدة، أو دليلي لفهم النص هو اعتباري لهذه القاعدة. فهذه تعتبر أنه من القواعد، أنا أطلق عليها القواعد المنضبطة، وميزها عن القواعد غير المنضبطة. عادة القواعد غير المنضبطة تجعلنا دائما نفكر أيضا تفكير أيديولوجي، ما يهمنا الحقيقة بأكثر ما يهمنا الأيديولوجي نفسه. أما بالقواعد المنضبطة لا، عندك قواعد علمية أساسية تعتبر هي الأساس في التكوين الفكري، في التوليد الفكري، هي اللي تولد لك المعرفة وتمقتنع فيها بغض النظر إذا تختلف أو تتفق مع الآخر القائل. لكن في القبليات المنضبطة في الحقيقة فيها أنواع متعددة. بعض التقسيمات اللي أقسمها في ذلك، في عندك قبليات أطلق عليها قبليات مشتركة، وفي عندك قبليات خاصة. وفي القبليات المشتركة في عندك أيضا تمييز، في عندك قبليات محايدة وقبليات منحازة رغم هي مشتركة. مشتركة يعني كل البشر ما يختلفون عليها، واضحة، واضح للذهن وتستخدم في المعرفة، يعني تستفيد منها. لكن في بعض من عندهم محايد وفي بعض من عندهم منحاز، وكلاهما يستخدمان. القبليات المنحازة مثل السببية، يعني الآن أنت أي معرفة ما بستطعتك تحقق فيها إذا ما كان عندك هذا المبدأ، مبدأ السببية. مبدأ السببية مهم جدا على صعيد المعرفة وعلى صعيد كشف الواقع أيضا، يعني من ناحية العلمية يعتبرون مبدأ ميتافيزيقي لا غنى عنه، يسلم به من ناحية العلمية. بس المبدأ هذا منحاز، يعني أقصد منحاز باتجاه يقرر لك نتيجة. ابتداء يقول لك أنه مثلا حادثة، إذا وجدت حادثة أو ظاهرة معينة فاعلم أنها لها سبب، وإن كان عليها اشتراك وهو صحيح. يعني وجدانا لا يمكن للوجدان أن يتخلى عن هذا المبدأ. لكن في عندك قبليات أخرى غير منحازة، محايدة، ما تعطيك معلومة. هذه بالسببية تعطيك معلومة، أما بالمحايدة ما تعطيك معلومة، تقول لك كل لازم المعلومة مو نعطيك إياها، أنت شوف. أهم شيء فيما يتعلق بالقبليات المحايدة هي القبليات المعتمدة على الاستقراء والاحتمالات. مبدأ الاستقراء قائم على القرائن، أنت تجمع قرائن، يعني قرائن احتمالية. هذه ما توصلك في حد ذاتها، ما تعطيك أنه انحياز معين، ما تعطيك معرفة جديدة، ولكن تهيئ لك الباب للمعارف الجديدة، أطبقه على الواقع فأستفيد من معارفه من خلال الاستقراء. أغلب معارفنا هي فعلا معارف استقرائية، أو أطبقه على النص أيضا فأستفيد من ذلك، ومن ثم أيضا على النص مثلا في عندك نصوص معينة تشترك في محور معين، فبالتالي تنتهي إلى نتيجة. هذا من المنهج الاستقرائي، وهو غير مطبق في المجالات الدراسات الإسلامية إلا في النواحي لاحظتها، مثلا في النواحي الفقهية طبق بشكل محدود كما هو الحال عند الشاطبي فيما يتعلق بأصول الفقه، طبقه لا شك. مثلا استنتج بعض النتائج وقال هذا بطريقة الاستقراء الشرعي، لأنه قال هذا يؤدي إلى اليقين بخلاف طريقة العلماء الآخرين اللي قبله. قال هؤلاء أي شيء يستدلون به إنما يفيد الظن لا يفيد القطع، هو يريد يستدلك على الاجتهاد. مبدأ هل الاجتهاد له حجة أو ليس له حجة، يجيب لي رواية مثلا، رواية يريد أن يستدل عليه. هذا كيف ممكن أنه تستدلك برواية وهي ظنية على مبدأ كبير مثل الاجتهاد، حجية الاجتهاد، هل هو حجة أو غير حجة، خاصة بالطريقة اللي مستخدمة بالطريقة الفقهية ولها تاريخة، يعني ما كانت قديما، لها بالنتيجة بدايات القرن الثاني للهجرة أو أواخر القرن الأول للهجرة بدأ الاجتهاد مصطلح عليه على النحو الفقهي. لكن ما الدليل على حجيته؟ ما كانوا أنه يجيبون أدلة بالحقيقة. حتى الشافعي لاحظت هذا في كتاب الإشهاد والتقرير والاتباع والنظر، حينما يطلق هذا الموضوع ما يجد نص صريح عليه، خصوصا ما حدد أنه بالقياس، وإنما يستدل مثلا في بعض الآيات القرآنية، وحتى استدلالاته تؤدي به إلى الدور. فبالتالي الاستقراء عند بعض العلماء وهم كله استخدموه فعلا، استخدموه في معرفة النص، وأحيانا مستخدم بطريقة لا شعورية، يعني مش هو بطريقة واعية. يعني مثلا كيف يقول لك هذا مثلا عليه تواتر، وكيف عرف عليه تواتر بغض النظر إذا حقيقته هو فعلا تواتر ولا غير تواتر، إنما استخدم طريقة الاستقراء، يعني سواء كان التواتر تواتر لفظي أو تواتر معنوي، إنما استخدم طريقة الاستقراء وإن لم يصرح بذلك. يعني التواتر قائم على الاستقراء وليس العكس، هذه المسألة مهمة. ولكن في مجال العقائد لاحظت حتى الشاطبي للأسف حينما يطرق بعض المجالات ومن ضمنها مسألة عصمة الأنبياء، كأنه يضع منطق الاستقراء اللي نظر له في قضايا أصول الفقه في كتابه الموافقات يضعه خلفه. نفس الشيء يعني هي بالحقيقة أنا أعتبر المشاكل الموجودة هناك موجودة هنا نفس الشيء. أحيانا أقول ما من حسنة تراها هنا فهي موجودة هناك، وما من سيئة تراها هناك فهي موجودة هنا، ومشاكلنا هي مشاكل واحدة.